أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه قد يشكل على جريان استصحاب بقاء ملكية المشتري بعد إنشاء الفاسخ، بأنه عليكم السلام من قبيل الاستصحاب مع الشك في المقتضي. فبعدما حصل البيع وانتقل المبيع إلى ملك المشتري، فجاء البائع وأنشأ الفاسخ، فالشك في بقاء ملكية المشتري مرجعها إلى الشك في أن الملكية الثابتة بالبيع هل هي سنخ ملكية تقتضي البقاء وإن حصل الفاسخ، أو ملكية لا تقتضي البقاء بعد الفاسخ، فسيكون الشك مرجعه إلى اقتضاء الملكية للبقاء وعدم البقاء، وهذا من موارد الشك في المقتضي. والشيخ الأعظم وتبعه الميرزا النائيني لا يرى جريان الاستصحاب مع الشك في المقتضي، وإنما يرى اختصاص دليل الاستصحاب بموارد الشك في المانع والرافع، لأن قوله لا تنقض اليقين بالشك فرع أن يكون اليقين في حد ذاته فيه مقتضي للبقاء، فيقال لا تنقض اليقين بالشك. أما لو كان نفس اليقين السابق مما يشك في اقتضائه للبقاء، فإنه قد ينتقض بنفسه، لا أنه ينتقض بورود الشك حتى يقال لا تنقض اليقين بالشك، فحينئذ لا يصح للشيخ أن يجري الاستصحاب في المقام المثبت للزوم. وأجيب عن هذا الإشكال في كلمات الأعلام بأن المورد ليس من موارد الشك في المقتضي حتى يشكل على الشيخ بهذا الإشكال، إذ المراد والضابطة في الشك في المقتضي هو الشك الناشئ من احتمال، عليكم السلام، الشك الناشئ من زوال نفس الحالة السابقة بنفس مضي الزمان، أي أن الحالة السابقة في حد ذاتها ليس لها استعداد في البقاء، فمتى ما كانت الحالة السابقة لو خليت ونفسها لا يحرز أن لها استعداد في حد ذاتها للبقاء، وأنها مما تنقضي بمرور الزمان، فيكون حينئذ المورد من باب الشك في المقتضي. مثلا لو شككنا أن خيار الغابن هل هو فوري أو لا، فكان عندنا يقين سابق عند التفات المشتري المغبون إلى الغابن كنا على يقين بأن الخيار ثابت بعد التراخي والتأخير نشك في بقاء الخيار فيقال أن هذا من موارد الشك في المقتضي وذلك لأننا لا نحرز أن الخيار وهو السلطنة الثابتة على إزالة الفسق في حد ذاته له استعداد وقابلية للبقاء في عمود الزمان بل نحتمل أنه في حد ذاته مما يزول بمرور الزمان ولا يحتاج إلى طرو مانع وطرو رافع لأنه من أول الأمر الشارع جعل السلطنة ضيقة لا تمتد في عمود الزمان إلى ما بعد زمان الفورية فهنا الشك في بقاء السلطنة والخيار ناشئ من الشك في نفس الاستعداد الذاتي للبقاء في عمود الزمان طرأ المانع أو لم يطرأ المانع مثال آخر مسألة وجوب رد السلام لو جاء شخص وسلم ولم يبادر المخاطب برد السلام وتأخر فشك بعد مضي الفورية العرفية هل ما زال وجوب رد السلام باقيا أو لا فهنا الاستصحاب لإثبات وجوب رد السلام الثابت في الزمان السابق من موارد الشك في المقتضي فإننا نشك أن نفس الوجوب هو سنخ وجوب يبقى في عمود الزمان إلى ما بعد زمان الفورية العرفية أو أنه مما يزول هذا الوجوب بمرور الزمان بمعنى أن الشارع قيد الوجوب بالزمان فهنا الشك ليس في طرو رافع في طرو مانع بل أصلا نفس هذا له استعداد للبقاء في عمود الزمان أو لا بخلاف مثل الطهارة فإنه إذا كنا على يقين سابق بالطهارة ثم حصل عندنا شك في بقاء الطهارة فإن الشك هنا ليس من قبيل الشك في المقتضي إذ نحن نعلم أن الطهارة إن وجدت بقيت إلى الأبد ما لم يطرأ الرافع فهي في حد ذاتها لها استعداد للبقاء في عمود الزمان وإنما ترتفع لطرو الرافع لطرو المانع من الحدث فهنا لا يكون الشك من قبيل الشك في المقتضي بل يكون من قبيل الشك في الرافع لأن الحالة السابقة الطهارة وهو مجعول الشارع لا نحتمل زواله بنفس مضي الزمان أي أنه في حد ذاته ليس له استعداد للبقاء بل هو في حد ذاته له استعداد في البقاء وإنما نشك في ارتفاعه لأجل الرافع لأجل المانع واضح مثلا وإذا جئنا إلى المقام فإنه لا إشكال عندنا بأن الملكية في حد ذاتها لها استعداد للبقاء في عمود الزمان وإنما حصل عندنا الشك في بقاء ملكية المشتري لطرو المانع وهو الفسخ الصادر من قبل البائع
ولولا الفسق فإن نفس الملكية لها استعداد عليكم السلام للبقاء في عمود الزمان. فإذا ليس الشك في المقام شكا في المقتضي، فإن الحال السابقة وهو المجعول الشرعي عن الملكية لا نحتمل زواله بنفس مضي الزمان. ملتفتين؟ لا نحتمل زواله بنفس مضي الزمان، بل إنما بل له استعداد للبقاء، غايته إننا نشك لوجود الرافع لعروض الفسخ لا لمرور الزمان. فلا يكون هذا من قبيل الشك في وين؟ في المقتضي، بل يكون من قبيل الشك في الرافع، ويجري فيه الاستصحاب بحسب نظر الشيخ الأعظم. وقد ذكر السيد الخوئي أعلى الله مقامه في مصباح الفقهاء الجزء الثاني صفحة 127 حالات ثلاثة أكثر تفصيلا مما ذكرت، وإن كان يعني ما ذكرت بهذا المقدار كاف في الوفاء ببيان المطلب، فمن أراد أكثر فليراجع ما أفاده السيد الخوئي في الجزء الثاني من مصباح الفقهاء صفحة 127. هذا تمام الكلام في التنبيه أو التعليق الثاني. التعليق الثالث، قلنا هناك تعليقات على كلام المصنف. التعليق الثالث، لو تنزلنا وقبلنا بجريان الاستصحاب المعارض حيث ذكرنا أنه يوجد عندنا استصحاب نتيجته اللزوم، وهو استصحاب ملكية المشتري لمن انتقل إليه وهو المبيع بعد إنشاء الفسخ، ونتيجة هذا الاستصحاب ما هو؟ اللزوم. ثم جاء المستشكل وأبرز استصحابا معارضا، وهو استصحاب بقاء علقة المالك الأول مع من تقل عنه، فإن البائع والمالك الأصلي له علقة مع من تقل له، فنجر استصحاب بقاء العلقاء الذي أشكلنا عليها كما في البحث السابق. فلو فرضنا أنها جرت، ولو من باب جريان استصحاب الكلي من القسم الثالث، تذكروا المطلب قلنا في شق لعله يجري وهو استصحاب الكلي من القسم الثالث، قلنا جرت، فإن المستشكل ذكر بأن هذا الاستصحاب الذي أبرزناه حاكم على استصحاب الشيخ الأعظم، أي على استصحاب المنتج للزوم، لأن الشك في بقاء ملكية المشتري للمبيع بعد الفسخ مسبب عن الشك في بقاء علقة المالك الأصلي المالك الأول البائع مع المبيع أو عدم بقائها. فإذا استصحبنا بقاء علقة البائع مع من تقل عنه فإنه يثبت له حق الفسخ، فيرتفع الشك في بقاء ملكية المشتري. تذكرون إن شاء الله. فقال والاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسببي. نقول تعليقا على هذا بأنه ذكر في علم الأصول بأن الأصل السببي محاكم على الأصل المسببي، إنما هو في موارد السببية الشرعية، فإذا كانت العلاقة بين الشيئين بين المستصحبين سببية شرعية فيقال أن الأصل الجاري في السبب حاكم ومعالج للشك الجاري في المسبب لأن أحدهما بمثابة الموضوع للآخر. أما لو لم تكن السببية شرعية بل السببية عقلية أو عرفية فإن الاستصحاب في السبب ليس حاكما على الاستصحاب في المسبب لأن السببية غير شرعية بل يكون هذا عندهم من باب الأصل المثبت. وقد ذكر هذا السيد الشهيد في الحلقات ودرسناه. فحينئذ كل مورد يأتينا ويدعى أن هناك استصحاب سببي أصل سببي وأصل مسببي لابد أن نبحث أنها السببية شرعية أو غير شرعية. إن كانت شرعية فتصح الحكومة، إن كانت غير شرعية يكون هذا من موارد الأصل المثبت ببيان ذكر في محله ليس هنا ذكره. وضابط السببية الشرعية أن الشارع تصدى لبيان الملازمة بين الشيئين في آية أو رواية. فمثلا إذا جاء الشارع وقال إذا كان الشيء مذكى فبعه، فهناك سببية بين جواز البيع وكون الشيء مذكى. فلو شككنا في جواز البيع للشك في أنه مذكى أو غير مذكى فيقال جريان الاستصحاب أو الأصل من جهة المذكى حاكم على جريان الأصل من جهة جواز البيع وعدم جواز البيع. فإن الاستصحاب من حيث الحكم البيع أصالة الفساد، أصالة عدم النقل والانتقال. فلو جرينا أصل أثبتنا فيه التذكية فإن الأصل السببي سيكون حاكما على الأصل المسببي لأن الشك في صحة البيع وعدمه بل مسببة عن الشك في التذكية أو لا. فلو جرى أصل أثبت التذكية مثلا فإنه سيكون حاكما على أصالة الفساد الجارية في رتبة الحق لأن السببية سببية شنو؟ شرعية. وفي مقامنا يا شيخ حسن ليست السببية سببية شرعية إذ لا توجد آية ولا رواية لا في المستدرك ولا في البحار ولا في الأشعثيات ولا في تحف العقول عن آل الرسول أنه إذا بقيت علقة المالك الأول مع من تقل عن فإنه تزول ملكية المالك الآخر في من تقل إليه. شفتين هاي الملازمة؟ متى ما بقت علقة المالك الأول مع من تقل عن زالت ملكية المالك الآخر لمن تقل إليه. أي متى ما بقيت علقة البائع مع المبيع لما بعد صدور البيع تزول حينئذ ببركة هذه العلقة بعد إعمالها ملكية المشتري عما انتقل إليه. هذه الملازمة لا توجد عليها لا آية ولا رواية وإنما هي ملازمة عقلية أو ملازمة عقلائية. التفتين مطلب إن شاء الله. فحينئذ جريان الاستصحاب في بقاء علقة المالك الأول مع من تقل بقاء علقة المالك الأول مع من انتقل من ليس حاكما على استصحاب بقاء ملكية الثاني فيما انتقل إليه، فإن السببية سببية غير شرعية، فيكون الأصل أصل مثبت، فلا تصح دعوى الحكومات. وإنما غاية ما يحصل المعارضة بين الاستصحابين في النتائج، فإن مقتضى استصحاب علاقة المالك الأول مع من انتقل إليه أنه له حق الفسخ، مقتضى استصحاب ملكية المشتري أنه مالك، فلو فرضنا أنه حصل تنافي بين الاستصحابين غاية ما يحصل التساقط للحكومة، فحينئذ لا بد أن نعالج المسألة بعلاج آخر. ملتفتين دائما في موارد الاستصحابات التي تكون السببية غير شرعية يحصل تعارض بين الاستصحابين بحسب النتائج، ولا تحصل حكومة، يعني تقديم أحد الاستصحابين على الآخر. فحينئذ إذا سقطت الاستصحابين ماذا نفعل؟ وهذا ما سيأتي توضيحه في التنبيه الآتي. التنبيه كم؟ الرابع. التنبيه الرابع: لو فرضنا يا شيخ أحمد، لا طالع آخر الكتاب، وين وصل آخر الكتاب شيخنا؟ وين؟ لا يعني لو 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 فرضنا أن استصحاب بقاء ملكية المشتري سقط أو لم يجري من الأصل لأنه شبهة حكمية، هل سألكم يا سؤال؟ فبناء على نظر السيد الخوئي يا شيخ جعفر، أصلا أصل استصحاب الملكية ما يجري من أول شيء، ما يجري لأن استصحاب في شبهة شنو؟ حكمية. بمعنى إذا شككنا هل أن عقد الصلح قابل للفسخ لأنه عقد جائز أو أنه عقد لازم، بحثنا هنا، بحثنا في الشك على نحو شبهة الحكمية. شخص أعطى زوجته هبة فشك هل أن الهبة للزوجة عقد لازم أو أنه عقد جائز، فالشك هنا شبهة حكمية. فلو بنينا على أن الاستصحاب أصلا لا يجري في حد ذاته في موارد الشبهة الحكمية كما يرى السيد الخوئي وأكثر تلامذته، أو قلنا بأنه استصحاب معارض بالبيان الذي ذكرنا مثلا لأمس، يعني الآن بينا معارض في النتيجة ويساقطون، فما هو الحل حينئذ؟ شو نسوي؟ بائع باع العين ثم جاء وأنشأ الفسق وشككنا أن الخيار كان ثابت أو غير ثابت على نحو الشبهة الحكمية، فما هي الوظيفة؟ متفت المطلب إن شاء الله. ها حد يستطيع يقول لنا شنو الوظيفة؟ بايع راح باع، قال تعال أنا ما أدري الآن هذا العقد لازم عقد جائز على نحو الشبهة الحكمية، لا خلينا نشيل الفسخ هذا الله بعدين، فسخ أنشأ الفسخ. تعال بعدين قال أوه إحنا عقد جائز لازم، شنو صير؟ راح للسيد الخوي قال سخنا ما جرى الاستصحاب الشبهة الحكمية، ترى دير بالك ماذا أسوي أنا؟ براءة ما لها معنى براءة، إحنا بحثنا الآن في وين مثلا؟ في الصحة وعدم الصحة، النفوذ عدم النفوذ بعد الفاس، شنو نسوي؟ هنا حالات ثلاثة،
أو
الحالة الأولى يا شيخ التفت للنكات يا شيخ جعفر. الحالة الأولى أننا نفترض أن المبيع والثمن ما زال موجودا ولم يتلف شيء منهما، فالبائع مبيعه ما زال موجود في يد المشتري، والمشتري ثمنه ما زال موجودا في كيس البائع. فأنشأ البائع الفسخة، فهنا يحصل علم إجمالي لكل منهما، فيقول البائع: أنا لا أعلم بعد صدور الفسخ هل أن العقد ما زال لازما والفسخ لا يؤثر، فيحرم علي التصرف في من انتقل عني، وهو شنو شيخ جعفر؟ وهو المثمن، انتقل عني المثمن والفسخ ما أثر، فيحرم علي أن أتصرف في وين؟ في المثمن. وإن كان الفسخ أثر أثره وأن العقد زال، فيحرم علي التصرف في الثمن، لأن البيع صار خلاص ارتفع، لأنه بناء على أن العقد قد ارتفع، فالثمن عاد إلى ملك من؟ مالكه الأول وهو المشتري. فيحصل عند البائع يا شيخ أحمد علم إجمالي، وش لك تورط روحك؟ يحصل له علم إجمالي، إما أن يحرم عليه التصرف في المثمن لأنه بناء على أن الفسخ ما لم يؤثر شيء وما زال المثمن في ملك المشتري ويحرم التصرف في مال الغير، أو يحرم عليه أن يتصرف في الثمن لأنه الفسخ قد أثر، فالشك في تأثير الفسخ وعدمه يولد علم إجمالي لدى من؟ لدى البائع، بأنه يحرم عليه التصرف إما في المثمن أو الثمن، وكذا المشتري. فإن المشتري يقول أيضا: أنا الآن بعد صدور الفسخ من البائع لا أعلم، إن كان الفسخ غير مؤثر وهو لغو، فيحرم علي أنا المشتري أن أتصرف في الثمن، لأن الثمن قد انتقل إلى ملك من؟ البائع، ويحرم علي أن أتصرف في الثمن. وإن كان الفسخ أثر أثره وزال العقد وعاد كل شيء إلى محله الأصلي، فأنا المشتري يحرم علي أن أتصرف في المثمن، فيحصل عنده أيضا علم إجمالي. ومن هنا يتولد علم إجمالي لكل منهما في أنه يحرم عليه التصرف إما فيما انتقل إليه أو فيما انتقل عنه. واضح؟ يحصل هاي العبارة الجامعة، يحصل لكل واحد منهما علم إجمالي في حرمة التصرف فيما انتقل منه أو انتقل عن، والعلم الإجمالي منجى. ورطنا هذا، فيحرم على البائع، يعني خلون الثلث معلقين، كل واحد ما لحق يتصرف في شيء، لا البائع يتصرف في الثمن ولا المثمن ولا المشتري يتصرف في الثمن، خلون معلقين هكذا في الهواء الطلب، حتى يسوون مصالحة يسوونها على راحتهم، أو كل واحد يأذن للثاني يتراضون. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية: لو فرضنا أنه تلف الثمن أو المثمن. ما في أحد، ما يشترط في الفسخ الرضا.
لا خب.
بل يعني.
أنه أحد الطرفين غير راضي.
بل حصل فسخ، وحدنا في الفسخ.
كيف يحصل عندي عميل ما إذا هو يقول يدعي أن هذا أصلا ما حصل الفسخ؟
كيف؟ لا يشترط في الفسخ رضا الطرف الآخر. فسخ. مو إقالة، فسخ. اعمال الخيار هو شوية عجل الفسخ. عقد جائز، عقد جائز، رضيت لو ما رضيت هو العقد جائز، انا افسخ مثل الهبه. بحثنا مو في الاقاله، بحثنا في الفسخ، بحيث ان العقد جائز اذا كان العقد جائز افسخ، رضى الطرف الاخر لو ما رضى مثل الهبه لغير ذات الرحم افسخ. يقول لا ما ارضى انا تفسخ، ولا ترضى انا الشرع جعل لي سلطان على الفسخ.
ما في فرض، في فرض انه الطرف الاخر واحد عنده شك، طرف ثاني ما عنده،
ما في شك، عندنا شك شبهه حكميه ما ندري هل ان شبهه حكميه بحثنا، يعني لا نعلم هل الشارع جعل الخيار او ما جعل الخيار، او ان العقد هل هو جائز او لازم.
لا بد من فرض الشبهه الحكميه بالنسبه للطرفين،
ولا ما يحتاج، بل هو بحث كذي بحثنا شبهه حكميه. فقيه الان، فقيه هو الان جاي فقيه المكلف ما يدري شراء، فقيه الان، الفقيه الان وصل الى مرحله انه انا ما ادري الان هل هذا ثبت خيار او لا، فالفقيه يريد ان يحدد الوظيفه للمكلف شبهه حكميه، ما له علاقه العام شبهه حكميه، يرجع الى من؟ الى الفقيه لكي يعالج الشبهه. الفقيه قال انا لا اجري الاستصحاب في الشبهات الحكميه، وش اسوي؟ هاي شبهه حكميه، بحثت في الادله ما حصلت شيء. فهنا يقول يحصل عليك علم اجمالي. الحالة الثانيه، لو تلف الثمن او المثمن احدهما فما هي الوظيفه؟ فنقول اذا تلف الثمن فهنا صورتان. الصورة الأولى يا شيخ إبراهيم ما موجود، إذا تلف الثمن، إذا تلف الثمن، قل له شيخ إبراهيم حتى نادي باسمك حتى، إذا تلف الثمن فهنا نضع يدنا على البائع فنقول أيها البائع بعدما أنشأت الفاسخ والذي تلف الثمن، لا المثمن، المثمن موجود، يحصل عند البائع يا شيخ جعفر علم إجمالي. يختبروها الطلبة شيخنا الأسئلة صناعية، واضح استشهاد من الطلبة. خب يحصل للبائع علم إجمالي، فيقول البائع إن كان الفاسخ غير مؤثر وأن العقد لازم فيحرم علي التصرف في المثمن، المثمن موجود يحرم علي أن أتصرف فيه لأن المثمن قد انتقل إلى ملك المشتري والفاسخ هيش ما أثر أثرا، فيحرم علي التصرف في وين؟ في المثمن، في المثمن. وإن كان الفاسخ أثر أثره فإنه بناء على الفاسخ فيحينئذ يرجع كل شيء إلى حالته الأصلية، فأنا يجب علي أن أرجع شنه، أرجع شنه الثمن، والثمن أكلته، فحينئذ لا بد من العوض،
صحيح لا بد أن أدفع البدل.
فيحصل عند البائع علم إجمالي إما بحرمة التصرف في شنو؟ في المثمن، وإما في وجوب دفع العوض والبدل. واضحة لو عين شيخ جعفر؟ واضحة شيخنا؟ واضحة، لأنه إذا فسخ كل شيء يرجع إلى حاله، فالبائع يقول، فالمشتري يقول رجعت لك المثمن، رجع لي الثمن، لا يقول الثمن تلف، فيجب عليك أن تدفع العوض. فيحصل علم إجمالي للبائع إما بحرمة التصرف في المبيع الذي انتقل عنه أو وجوب دفع العوض، والعلم الإجمالي منجز. شوف مسكين وش سوى هذا في روحه، قال خلنا نفسخ بغي على الله، شوف ايش صار. فإنه هم من جهة يحرم عليه أن يتصرف في المثمن، وهم من جهة يرفع البدل. واضح يعني علم إجمالي منجز، ضرط روحه. ولا يحصل علم إجمالي لمن؟ للمشتري، لأن المشتري يقول إن كان العقد بل إن كان العقد ما زال لازما. فلا معنى أن يقول يحرم علي أن أتصرف في الثمن. خدا رحمة شكونات الثمن وش صار؟ راح. وإنما غاية ما يحصل عندي أنه على تقدير أن الفسخ أثر أثره فيحرم علي التصرف في المثمن. وهذا شك بدوي مو المادع المجمالي إن الطرف الثاني ما موجود، فأجري البراءة عن حرمة التصرف لأننا ما عندي علم إجمالي، لأن على تقدير دون تقدير، فلا يحصل عند المشتري ها هنا علم إجمالي، لأن يقول المشتري إذا كان العقد ما زال لازم فحينئذ يحرم علي أن أتصرف في الثمن. الثمن ما موجود، ما له معنى حرمة التصرف، فهذا صار بانتفاء الموضوع خارج عن محل الابتلاء من عدم الموضوع، فما يتولد لي حكم إلزامي على هالتقدير، وإنما يتولد حكم إلزامي على التقدير الآخر. وكل مورد لا يتولد حكم إلزامي على كل تقدير ما يحصل علم إجمالي منجز. إذن في حالة تلف الثمن يحصل علم إجمالي فقط للبائع دون المشتري. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية بالعكس، حصل التلف لشنه؟ للمبيع. المبيع تلف، الثمن ما زال موجود، فهنا بالعكس يحصل علم إجمالي لمن؟ للمشتري. نعم، التلف المثمن تلف مو الثمن. إذا فرضنا بأن البائع بعدما باع البضاعة، باع البرنج، باع الأرز، تلف المشتري طبخ الأرز وأكله فتلف المبيع. بعد ذلك جاء والثمن ما زال موجود في كيس البائع، وهو ينظر إلى الثمن ويتحسر على الأرز، مال الأرز ماله، قال فسخت. فهنا ماذا يحصل؟ نقول يحصل علم إجمالي لمن؟ للمشتري. فيقول المشتري البائع فسخ المعاملة، إنا لله وإنا إليه راجعون. فإن كان العقد ما زال لازما ولم يؤثر الفاس فيحرم علي أن أتصرف في الثمن. الثمن موجود، يحرم علي أن أتصرف في الثمن. وإن كانت المعاملة جائزة في الواقع وأنه له أن يفسخ والفسخ أثر، فحينئذ أنا أطالبه بالثمن فيرجعه لي، ويجب علي أن أدفع العوض والبدل عن المثمن. فيعلم إجمالا إما بحرمة التصرف في وين؟ في حرمة التصرف في من تقل عنه وهو الثمن، وإما بوجوب دفع العوض. والعكس وأما المشتري وأما البائع فلا يحصل له هذا العلم الإجمالي. ليش؟ يقول على تقدير أن المعاملة ما زالت لازمة فلا معنى أن أقول يحرم علي التصرف في من تقل عني وهو الأرز، لأن الأرز راح خلاص، راح في البطن وانتهى خلاص بعد. وإنما على تقدير أن المعاملة ما فيها خيار وأن الفسخ أثر فيحرم علي أن أتصرف في الثمن. وهذا شك بدوي، لأنه لا يوجد حكم منجز على كل تقدير. واضح شيخ جعفر إن شاء الله. إذن في هذه الحالة إذا تلف الثمن أو المثمن يحصل علم إجمالي لأحد الطرفين. إن تلف الثمن، الثمن انتقل إلى من؟ الثمن انتقل إلى من؟ إلى البائع، فيحصل علم إجمالي للبائع. المثمن انتقل إلى من؟ مشتري. فلو تلف المثمن يحصل علم إجمالي للمش للمشتري. لا لا يحصل المجمل هو وظيفته خليفة هو المجمل لأنه عند علم إجمالي منجز هو وظيفة أن يرفع البدل أنا ليست وظيفتي شيء لعله لا يجب عليه دفع البدل في الواقع وإنما هو دفعه من باب الفراغ اليقيني
يوجد طرفين يعني أصل
كيف طرفين
طرف الإجمالي إما أنه يحرم التصرف في الثمن مثلا
البدل ما يحرم
التصرف في البدل
البدل لا يحرم التصرف فيه لأنه هو دفعه شرعا المنجزية العلم الإجمالي وإذا دفعه شرعا للمنجزية لا يحرم علي أنا أن أتصرف فيه
إذا وضعنا يدنا وتعالى البائع إما يحرم عليه أن يتصرف في الثمن
ما يفيد يقول العلم الإجمالي لا ينظر إليه بعد هذا عمل بالوظيفة مالته إذا أعطاني الثمن لكي يرفع هي وظيفته وأنا في الواقع أحتمل بأنه هذا وظيفته ما خب ما الإجمالي منجز في هالموارد على أنه هذا العوض والمعوض إذا كان في معاملة هل ما في علم إجمالي ما له علاقة بالجمع بين العوض والمعوض الصورة الأخيرة لو تلف الثمن والمثمن كليهما تلف فهنا لا يحصل علم إجمالي منجز لأحدهما لا الأول ولا الثاني فإن البائع يقول على تقدير أن الفسخ ركز في المطلب أثر أثره فيجب علي أن أدفع العوض والبدل لمن؟ للمشتري وعلى تقديري أن الفسق ما أثر أثره فلا يوجد حكم منجز لأن البائع يقول لأنه الثمن زال فلا معنى قل يحرم التصرف في الثمن أو يحرم التصرف في المثمن إذن هنا يكون المورد في الحقيقة من باب الشك في اشتغال الذمة بالبدل بالعوض فتجري البراءة عن الاشتغال أو استصحاب عدم الاشتغال أنا الآن البائع في الحقيقة أشك في اشتغال ذمتي بالعوض ليش؟ لأنه على تقديري أن الفسخ أثر أثره وأن العقد زال فيجب علي أن أدفع البدل إلى المشتري أما على تقدير أن العقد لازم ما في حكم منجز كما بينا في الصورة الثانية فيكون المورد من باب الشك في اشتغال الذمة بالعوض فنجري استصحاب عدم اشتغال الذمة البراءة عن الاشتغال وكذا بالنسبة إلى المشتري يقول المشتري إذا كان العقد زال فيجب علي أن أدفع العوض وأما إذا كان العقد لازم فإنه لا يوجد حكم منجز وهو حرمة التصرف في من تقل عني لأن من تقل عني قد زال فيكون المورد من باب الشك البدوي لكل منهما في اشتغال ذمته بشنو بالبدل التالف واضح فحينئذ تجري البراءة عن الاشتغال هذا هو تقرير الأصل العملي بناء على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية بحسب نظر السيد الخوئي وإن كان لم يبحث هذا حسب ما راجع في كلماته في هذا البحث ما بين مقتضى الأصل العملي على مبناه مع أن هذا هو مقتضى الأصل العملي على مبناه إذن إذا منعنا من جريان استصحاب ملكية المشتري إما لأن الاستصحاب ما يجي في الشبهات الحكمية أو لعجل المعارضة مع الاستصحاب اللي جابه هذا صاحبنا اليوم أمس ولا نقول بالحكومة كما بينا يساقطون فحينئذ يكون مقتضى الصناعة ما ذكرنا هذا تمام الكلام في التعليقات على المطلب السابق. إذن ذكرنا عدة تعليقات على المطلب السابق، فينبغي الالتفات والتدقيق والتأمل. المطلب الجديد، ذكر الشيخ الأعظم بأنه قد عرفت أن مقتضى الأصل اللفظي والأصل العملي في الشبهات الحكمية هو اللزوم، ومن هنا يتضح الإشكال فيما ذكره العلامة في المختلف. فإن العلامة عندما تعرض إلى هذه المسألة، وهي أن المسابقة هل هي لازمة أو جائزة، حصل عقد السبق بين طرفين، فقال إن فزت فلك كذا، الفائز منا يدفع الآخر له 10 دينار، وتجوز السباق في أنه لا سبق إلا في 3: خف أو نصل أو حافر. عقد المسابقة جائز في هالموارد. بعد ما أنشئ عقد المسابقة، جاء يوم المسابقة، وقبل تحقق السباق قال شهد قوي، جاب لي جوتي زين، رابس فيها برياضة، وذا جايب ثوب يلعب. وقال هو هذا صح، ما أنا جايب ثوب، وذا جايب ثياب رياضة وجايب جوتي، جوتي سريع. قال فسخته هم تعبانين أمس الليل ما نايمين، فسخته. قال فسخت خلنا نلعب يلا، وفسخت. قال يلا خلنا نركض، وركض وغلبه. فهل يجب عليه أن يدفع الجوع؟ يقول لي أنا فسخت ترى. قال من قال أن عقد المسابقة عقدون جائز يقبل الفسخ؟ صحيح. فهل يجب عليه أن يدفع الجعل والسبق أو السباق؟ المهم يعني وهو المال أو لا يجب؟ يقول له اللعبة كذي صارت، لحنا فسخنا العقد، ها قال لحنا بروحنا كذي اللي يفوز ما لي شيء، هتصير كثير تصير شيخنا. فماذا نفعل؟ العلامة في المختلف قال دير بالك، المسابقة إذا شك أنها لازمة أو جائزة، الأصل عدم اللزوم، فإن اللزوم حكم شرعي نشك في ثبوته، فالأصل عدم اللزوم. ولم يرده من تأخر عنه إلا بمثل عموم أوفوا بالعقود. وكأن مقتضى الأصل العملي لو غضضنا النظر عن الأصل اللفظي عند هؤلاء أن الأصل هو عدم شنو؟ عدم اللزوم، تفتين، وإنما رده فقط بمعارضته مع أصل لفظي. ولكنك قد عرفت أن مقتضى الأصل العملي ما هو؟ ما هو؟ اللزوم. لا، أن مقتضى الأصل العملي هو عدم اللزوم. فلم يعلم وجه صحيح لتقرير هذا الأصل إلا أنه يمكن توجيه ما أفاده العلامة في المختلف بما سيأتي بيانه. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.